بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فها نحن اليوم في حلقة جديدة من حلقات محاسن الشريعة الإسلامية. وفي هذه الحلقة كما وعدناكم من قبل أننا سنتحدث عن الحريات التي جاءت بها الشريعة بل وحافظت عليها. هناك عدة مقالات لكثير من الغربيين ولكثير ممن خالف شريعة الإسلام يجعل من قضية حرية الاعتقاد منبرا للكفر والردة والعياذ بالله تعالى. ونحن نقول أننا في شريعتنا نحظى بحرية الاعتقاد، ولكن ليست الحرية التي يزعمها بعض هؤلاء أو يظنها بعض الجهلة مع الاعتذار من المسلمين. الحرية الموجودة عندنا نحن معاشر المسلمين هي ما جاء بنص قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. وجاء كذلك في قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وفي قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر. وفي قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي نصوص ثابتة في كتاب الله عز وجل، والذي أنزل هذا النص هو الذي أنزل النصوص الأخرى التي تؤكد على شرعية هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما تقدم معنا في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج. عزيزي المشاهد، يجب علينا جميعا أن نفرق بين من يقول من هؤلاء من غير المسلمين وبين ما جاءت هذه النصوص الثابتة عندنا في كتاب الله عز وجل. فمثلا في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، ألم يقل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، أكمل الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والذي قال سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماذا جاء النص بعد ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم جاء النص بعد ذلك، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. إذن هذه النصوص الذي يأتي ويستدل لنا بقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، فقل له رجاء أكمل الآية، ماذا جاء بعد قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر؟ يقول الله عز وجل بعد ذلك: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن ليس من العدل وليس من الإنصاف أننا نجعل من حرية الاعتقاد أن نجعل الأمر مفتوحا ويفتح باب الردة والكفر أمام المسلمين. حاشا لله عز وجل، حاشا لله أن ينزل في المسلمين ما يثبت ذلك، ولكن الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه أن الله سبحانه وتعالى جعل العدل والإنصاف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي كما جاءت النصوص بعدها: من شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله النار والعياذ بالله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى الذي ذكر هذه الآيات وأنزل هذه الآيات هو سبحانه وتعالى أنزل آيات أخرى تؤكد على وجوب الدخول في كتاب الله سبحانه وتعالى والاهتداء بهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الدخول في دين الله عز وجل وعدم الاكتراث بما يظهره غير المسلمين. بل هذه النصوص جاءت لليهود والنصارى أنه لو حصل غزو من المسلمين لهؤلاء ثم بقوا على دينهم فليس لهم ليس على المسلمين أن يكرهوهم في الخروج من دينهم إلى دين الإسلام، ولكن يبقوا على دينهم ويدفع الجزية كما جاءت النصوص بعد ذلك في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحذر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحذر المسلمين في عدم أذية هؤلاء الذين قد أخذ عليهم العهد وكانوا من أهل الذمة. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. صدق رسول الله. وهذا الحديث في صحيح البخاري يؤكد لنا أنه لا أذية لغير المسلمين ولا إكراه عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام، ولكن تبين من خلال الآيات والأحاديث أنهم إن بقوا على الكفر فجهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. هذا ما يتعلق بحرية الاعتقاد، حرية الرأي كذلك من الحريات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وحافظت عليها، حرية الرأي والكلمة إذا كانت بحق. بل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الكلمة، كلمة الحق التي يطلقها هذا الرجل المجاهد، اعتبر شرعا من أفضل الجهاد في سبيل الله إذا كان في ذلك ردا، إذا كان في ذلك رد لهذا الحاكم إلى الحق. بل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكد لحرية الرأي كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، أي طلب دينه فأغلظ في القول، فهم به أصحابه، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في هذا الرجل، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا نص شرعي في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هديه، أن حرية الكلمة ولو كانت أمام أفضل الخلائق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أعطوه سنا مثل سنه، أي الإبل الذي أخذها منه صلى الله عليه وسلم دينا أعطوه. فقالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني لم نجد السن المقارب للذي أخذنا منه. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يعني أعطوه زيادة مما طلب. بل أعظم من ذلك أن الشارع والشريعة الإسلامية جعلت للرأي مجالا كبيرا في النهي عن المنكرات وفي تغيير المنكر على حسب مراتب ذلك، كما هو معلوم في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي عند الإمام مسلم في صحيحه يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واليد لا تكون إلا لأصحاب اليد من ولاة الأمور والقضاء وغير ذلك، وليس المقام مقام بسط لمثل هذه التفاصيل. ولكن عليكم العودة إلى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية في إبداء الرأي، وإثراء الفكر الإسلامي، أن جعل للمجتهد الذي يجتهد في نصوص الكتاب والسنة جعلت له المكانة العالية في شريعتنا السمحة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يستنبطون أي الذين يجعلون من رأيهم شريعة ومنهاجا لا يخالف ما عليه شريعة الله سبحانه وتعالى ومنهاج النبوة الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولذلك بل جاء التنصيص زيادة على ذلك في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. أي للحاكم أن يجتهد في نصوص الكتاب والسنة فيما لم يتبين له من ذلك نصا صريحا أو صحيحا فيما يستطيع أن يتوصل حتى في إثبات ذلك النص، فللمجتهد نصيب، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابته الحق. هذه هي نصوص الشريعة. ثم بعد ذلك الحرية الشخصية. عندنا من مظاهر الحقوق في الشريعة الإسلامية ومن المبادئ والحريات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية حرية الشخصية، حرية التصرف في جميع الممتلكات بأنواع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والوقف والعطية والإجارة والإعارة والوصية، كل هذه جاءت بها نصوص الشريعة الإسلامية. كذلك حرية التصرف في كل ما ذكر بنفسه أو بتوكيل غيره لمثل هذه الأمور. كذلك استقلالية المسلم بمبادئه وقيمه الإسلامية والإنسانية التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، وترك ونبذ بل تحريم التبعية للكافرين ومشابهتهم بها. كذلك من الحريات حرية التملك. الله سبحانه وتعالى جعل لنا الحرية في شريعتنا للتملك، خلافا لبعض الأنظمة والقوانين الوضعية التي تحرم الزيادة على التملك فيما يستحقه الإنسان، كما هو من نظام الشيوعية على أنه لا حق لك في التملك إلا ما تحتاج إليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى امتنانا لعباده على ما فضل بعضهم على بعض، قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وهذه كذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. بل قال الراوي: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ولكن انظر شتان بين من يجبر الناس على سلب حقوقهم وتأميم ممتلكاتهم كما حصل في بعض الأنظمة الشيوعية، وبين من يجعل من النفس أن تطهر نفسها وتزكيها وتسمو بها أن تخرج الفضل بفضل من عنده، ما زاد عن حاجتك أخرجته صدقة لله تبتغي بذلك الأجر عند الله تعالى. من الحريات كذلك حرية التكسب. يقول الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول عز وجل كذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على أن يأكلوا بما صنعته أيديهم وما كان عليه الأنبياء من قبل، فيقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. ويقول أيضا في صحيح البخاري: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال الصحابة: وأنت أي أنت كذلك يا رسول الله كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقراريط يعني من أجزاء الدينار في ذلك الوقت. فهنا يتجلى لنا أن حرية التكسب مما جعلها الله سبحانه وتعالى لنا في شريعتنا. أخيرا حرية المأوى والسكنة وتملك العمارات والبيوتات كما شاء، ولكن الفضل أو ما زاد من عندك فبما تفضلت به نفسك وبما أنفقته. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الخيار للمالك في أن يتصدق فيما زاد، وهناك الأدلة الكثيرة فيما فعل المهاجرون والأنصار في المدينة في التملك وفي إعطاء بيوتاتهم لمن جاء من أهل مكة من المهاجرين. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، هذه بعض الحريات وإن كانت على عجالة، ولكن الأمر كما ذكر لا كما يدعي بعضهم. فنفتخر بشريعتنا وبمحاسنها التي جاءت لنا بهذه الحريات، وأسأل الله أن يوفق الجميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.